وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وأحكم كل شيء صنعه وأشهد أن لا إله إلا الله لا رب غيره ولا شريك معه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا برنامجكم دار السلام عنوان درس هذا المساء صنعاء وصنعاء حاضرة اليمن اليوم ومنذ القدم وهي مدينة قيل إن الأحابيش لما دخلوها رأوها محكمة البنيان فسموها صنعاء على بعض الأقوال التي قد يصعب اليوم التأكد من صحتها الحديث عن صنعاء عن اليمن نأتي به تاريخيا ونأتي به شرعيا ونأتي به إن شاء الله تعالى أدبيا أما تاريخيا فإن الله عز وجل قص علينا عن أهل اليمن عموما مملكة سبأ وأن الهدهد دل سليمان عليه السلام عليهم وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله إلى آخر الخبر المعروف الذي انتهى به الأمر إلى أن تلك الملكة آمنت مع نبي الله سليمان قال الله عز وجل مخبرا عنها قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين تلك المملكة مملكة سبأ أخبر الله عز وجل عنها أنها كانت مملكة ظاهرة العمران عظيمة العطاء والثمرات قال الله تبارك اسمه وجل ثناؤه وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين وقال عنهم بلدة طيبة ورب غفور من الحواضر التي ذكرت في اليمن ما كان بينهم وبين الأحباش من مقاتلة حينا يغلب هؤلاء وحينا يغلب هؤلاء مما دون في كتب التاريخ ثم أشرقت شمس نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم أذاه قومه هاجر إلى المدينة نصره الله عز وجل يوم بدر ثم كان ما كان من يوم أحد وشق ذلك على المسلمين فأنزل الله عز وجل قوله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس بعد أحد طمع القرشيون في أن يأتوا إلى المدينة فجلبوا العرب ومن شايعهم ومن وافقهم في أمر عرف بالأحزاب أنزلت سورة باسمه وهي سورة الأحزاب الله يقول إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر خندقا التواصل الحضاري ليس ممنوعا في دين الله ما لم نؤتى في ديننا فقبل النبي صلى الله عليه وسلم رأي سلمان وأخذ بمشورته وأمر الصحابة أن يحفروا خندقا في جهة من المدينة يغلب على الظن أن قريشا ومن معها من الأحزاب سيأتون منها وهم يحفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت لهم صخرة عجزت عنها المعاول فنادوا نبينا عليه الصلاة والسلام فلما أتوها ألقى عن نفسه الرداء ثم أخذ المعول ثم إنه ضرب به صلى الله عليه وسلم ضربه فكبر ثم قال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا فذهب ثلث الصخرة ثم ضرب صلى الله عليه وسلم الثانية وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض من مكاني هذا فبقي ثلث الصخرة فضربه صلى الله عليه وسلم بالمعول مكبرا وهو يقول الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا وهذا موضع الاستشهاد بالحديث هنا في سياق حديثنا عن صنعاء فقال صلى الله عليه وسلم إنني أعطيت إني لأبصر مفاتيح أبواب صنعاء من مكان هذا، بعد أن قال أعطيت مفاتيح اليمن. وكل ما قاله صلى الله عليه وسلم وقع وكان، وهو الصادق والمصدوق. فتحت الشام وفتحت العراق وفتحت اليمن، ودخلوا جميعا في دين الله ليقع موعود الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. الآن المفردة التي اختارها النبي عليه الصلاة والسلام في الكلام عن صنعاء هي أبواب، وأبواب كما تعلم جمع باب، والله عز وجل ذكر الأبواب للجنة وذكر الأبواب للنار، فقال عن النار لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، وقال جل وعلا عن أهل طاعته عن أهل جنته حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها أي أبواب الجنة، وأمرنا الله عز وجل أن نأتي الأمور بالطرائق المحمودة، فقال عز وجل وأتوا البيوت من أبوابها. كل ذلك على أن لفظ أبواب شائع في اللغة يستعمل كثيرا لعظيم الحاجة إليه، كما هو محرر في كل أبواب اللغة. أما صنعاء فقد قرنت بالأبواب حتى في حضارتنا وثقافتنا الأدبية كما سيأتي. آمن أهل اليمن وقدموا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عنهم أتاكم أهل اليمن أرق وفيدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. أتاكم أهل اليمن أرق وفئدة وألين قلوب، الإيمان يمان والحكمة يمانية. نحن نعلم أن قبيلة جرهم التي تزوج منهم إسماعيل عليه السلام هم قبيلة قدموا من اليمن، والعرب والأهل التاريخ يقولون إن العرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عرب بائدة كانوا ثم بادوا مثل قوم ثمود وقوم عاد، وهؤلاء دل القرآن على هذا المنحى، قال الله عز وجل عنهم فهل ترى لهم من باقية، أي لم يبق لهم أثر، لم يبق منهم أحد. وعرب عاربة وهم أصل العرب الذين خرجوا من اليمن، تحدثنا عن الغساسنة، تحدثنا عن المناذرة، نتحدث عن جرهم الذين قدموا إلى مكة، كل أولئك الأوس والخزرج الذين سكنوا المدينة، كل أولئك قبائل نزحت من اليمن بعد أن وقع سد وبعد أن وقع سيل الحرم وانهار سد مأرب. الله عز وجل يقول بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل الحرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فلما انهار سد مأرب تفرقوا في الأمصار والديار، واختار كل منهم بقاع، منهم من ذهب إلى عمان، منهم من أتى إلى يثرب، ومنهم من أتى إلى الشام، ومنهم من أتى إلى غير ذلك. والمقصود أن هؤلاء يطلق عليهم العرب العاربة. بقينا في العرب المستعربة وهم العدنانيون، وهم من ذرية إسماعيل، وإسماعيل أخذ العربية من جرهم، وإلا الأصل أن إسماعيل عليه السلام ابن من؟ ابن إبراهيم، ولم يولد في مكة، لم يولد في ديار العرب، وإنما أصله من العراق. وجرهم قبيلة يمنية، لما مروا على ذلكم الوادي قبل أن يبنى البيت وقد نبعت ماء زمزم، رأوا الطير يحوم، فقالوا إن عهدنا بهذا الوادي ليس به ماء، لأنهم أكثر من التطراء من الذهاب والغدو والرواح عليه، لكن الطير لا تحوم إلا على ماء. والشاعر الموفق يقول كظامئ الطير حواما على الماء، كظامئ الطير حواما على الماء. المقصود أتوا جرهم وطلبوا من هاجر أن يكونوا جيرانا لها، لكن اشترطت عليهم أن يكون أمر الماء بيدها فقبلوا. ثم نشأ بينهم بين أظهرهم نبي الله إسماعيل، ثم تزوج منهم، تزوج زوجة في الأول، أمره أبوه خليل الله إبراهيم أن يطلقها فطلقها، قال له غير عتبة بابك. فلما عاد وأنس شيئا وسأل، قالت له زوجه مر بنا شيخ كبير وصفته، قال هل أوصاك بشيء؟ قال قولي أقرئه مني السلام وقولي له غير عتبة بابك، قال هذا أبي وقد أمرني أن أفارقك. ثم تزوج أخرى من جرهم، ثم كان منه الذرية، ثم تناسلوا، عرف هؤلاء بالعدنانيين لأن عدنان ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، ولهذا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه عدناني. ونحن نعلم أن عدنان بعد ذلك يعني في ذريته تنقسم العرب إلى ربيعة ومضر، فلما ظهر سوء مسيلمة وهو من ربيعة كانوا أتباعه تشيعا له يقولون، تعصبا له يقولون: كاذب ربيعة ولا صادق مضر، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما زال الناس ينقسمون حتى انتهى الأمر بهم إلى بني عبد مناف. ثم كان من بني عبد مناف عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم، ومن هاشم كان نبينا صلى الله عليه وسلم. فعندما يعد النسب الطاهر الشريف يقال محمد بن عبد الله الهاشمي المضري العدناني، والمقصود كل هؤلاء يقول المؤرخون عنهم أنهم عرب مستعربة. هذا كله في الحديث عن أن اليمن منها خرج أصل العرب. قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا تغلب عليهم العاطفة، وهذا ظاهر إلى يومنا هذا، القسوة فيهم قليلة. أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. ظاهر الحديث يفيد الحصر لكن الواقع ينفيه، ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله وهو من اليمن، قال: لولا أننا نرى الإيمان في غير أهل اليمن لقلنا إن الحديث يفيد الحصر. وقطعا أجمع المسلمون على أن الحديث لا يفيد الحصر لأن الواقع يدفعه، فالإيمان في أهل اليمن وفي غيرهم، والحكمة في أهل اليمن وفي غيرهم، لكن الإيمان عندهم أظهر، وكذلك الحكمة والعلم عند الله. نأتي الآن إلى الطرائق الأدبية في الحديث. كلنا نعلم أن زمن بني أمية شهد ظهورا للأدب العربي بصورة أكبر، لأن الشعر يخرجه اثنان، يخرجه من أفواه وصدور الرجال أمران. الأمر الأول أن يوجد أحد يعطي، يمنح، يمدح فيعطي. فإذا كان هناك خلفاء، كان هناك حكام، كان هناك أمراء يعطون من يمدحهم، فلا ريب أن هؤلاء الشعراء يعلو حضورهم ويظهر سوقهم لأنهم يطلبون ذلك المال. ولهذا قال جرير: سأشكر إن رددت علي ريشي وأنبت القوادم من جناحي. وهذا أمر لا خلاف فيه بين العقلاء. الأمر الثاني أن يكون هناك حسن، يكون هناك جمال، فالحسن والجمال يجعل الشاعر ينطق فيتحدث. ولذلك قال الأول لما عوتب لماذا ترك الشعر وخفت جذوته، قال: باب البواعث والدوافع مغلق. ثم ذكر أن الشعر لا ينشئه إلا هذين الأمران. نعود لما نحن فيه. لما ظهر هؤلاء الشعراء وقامت سوقهم، ظهر منهم الفرزدق، ظهر منهم جرير، ظهر منهم الأخطل، ظهر منهم غير ذلك من شعراء عصر بني أمية، لأن حكام بني أمية كانوا يغدقون العطايا على الشعراء. منهم جرير ذكر أبواب صنعاء، هذا موضع الشاهد، ولهذا استطردنا في الحديث، فقال في قصيدة بائية شهيرة: أقل اللوم عادل والعتاب، وقولي إن أصبت لقد أصاب، ستهدم حائطي قرماء مني، قواف لا أريد بها طلابا، دخلنا قصور يثرب معلمات، ولم يتركن من صنعاء بابا. نلحظ أن جرير متأثر بالصبغة الشرعية الإسلامية، فكلمة باب صنعاء، أبواب صنعاء، مرت معنا قبل قليل وردت في الحديث. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأبصر أبواب صنعاء من مقام هذا. لما تكلم عن الشام قال: قصورها الحمر. لما قال تكلم عن فارس، تكلم عن العراق، قال: قصر المدائن الأبيض. فكل بقعة من الأرض تختص بشيء، كل بقعة من الأرض تختص بشيء، الناس إذا أطلق ينصرف ذلك الإطلاق إليه. فإذا قيلت القصور ينصرف إلى الشام، إذ كان لهرقل عناية بالقصور. وكذلك إذا ذكرت المدائن والبلوغ في العمران والتوسع فيها يذكر الفرس، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قصر المدائن الأبيض. أما صنعاء فقد كانت كثيرة الأبواب، والله عز وقلنا لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. لهذا لما أراد الجرير أن يتحدث عن صنعاء اختار اللفظة النبوية نفسها، فقال: دخلنا قصور يثرب معلمات ولم يتركن من صنعاء بابا. وأراد بيثرب المدينة، لكن بنية الشعر لم تساعده على أن يقول المدينة، لأنه لو قال دخلنا قصور المدينة معلمات لانكسر البيت، لكنه حوره وأبدله بقوله المدينة، جعلها يثرب حتى يتفق القول، وإلا هناك نهي شرعي أن ينادي الإنسان المدينة ليثرب، وإنما ذكره الله عز وجل في القرآن لأن المنافقين كانوا يريدون أن يعيدوا ما بناه النبي صلى الله عليه وسلم من لحمة الدين إلى لحمة الأرض، فقالوا كما قال الله عز وجل عنهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. موضع الشاهد من الآية أنهم كانوا يتنادون: يا أهل يثرب. حتى الصبغة التي صبغها النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وأسماها المدينة أرادوا أن يخرجوا منها حتى يعيدوا مجدا زائفا كانوا يتغنون به قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وقبل هجرته عليه السلام إلى المدينة. فجرير هنا من هذا المنوال يقول: تركنا دخلنا قصور يثرب معلمات. وقصور يثرب إنما كانت في حواشيها على وادي العقيق، كانت هناك بعض القصور لسعد بن أبي وقاص لعروة بن الزبير فاشتهرت، لأنهم كانوا يتوخون ذلك الوادي ويبنون على ضفافه قصورا. وهذا الذي أراده جرير: دخلنا قصور يثرب معلمات ولم يتركنا، يتكلم عن أبيات شعره وأنها تسير في الناس، ولم يتركنا من صنعاء أبابا. ولا نعلم حاليا كم كان لصنعاء من الأبواب، لكن جرت العادة أن المدن الكبار يكون لها أبواب كثر. ولهذا قال الله عز وجل عن نبيه يعقوب لما بعث أبناءه يتحسسون أمر يوسف وأمر بنيامين، قال الله عنه: وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. فذلك يدل على أن مصر في ذلك الزمان كان لها أبواب عدة شائعة متفرقة، وهذا يدل على اتساع العمران، ويدل على أن الحاكم في ذلك الزمان قادر على أن يسوس الناس سياسة يحفظ بها أمنهم، أو أعظم ما يرغبه الناس ممن يحكمونهم. ولم يتركن من صنعاء أبابا. وإذا استطردنا فإن هذه البائية هي التي فيها البيت الشهير الذي قاله جرير في ذم الراعي النميري، والذي أودى به وهو قوله: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وهذا البيت سار في الناس سيرورة عظيمة، حتى قال النقاد: كان يسير كسيران النار في الهشيم. ولم يبق بيت من العرب إلا ودخلوا هذا البيت أي الشعر، فيعيرون بني نمير به: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. والراعي النميري وضعه قدره وسوء حظه في مقابلة جرير لما ألح عليه، ففضل الفرزدق على جرير، فتصدى له جرير له وللفرزدق وللأخطل. يقول: إني انصببت من السماء عليكم حتى اختطفتك يا فرزدق من علي، لما وضعت على الفرزدق ميسمي وضغ البعيث جدعت أنف الأخطل. حاول أن يأتي بهم جميعا في بيت واحد وقد فعل. والمراد الحديث عن صنعاء، لكن هذا استطراد أدبي لا بد منهم. أخرجت صنعاء الكثير من العلماء، من أشهرهم الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه، صاحب كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام، وهو كتاب قيم في بابه، شرح فيه أحاديث الأحكام التي هي في كتاب بلوغ المرام أصلا، وأظهر فيه قدرة علمية ظاهرة بينة. وما زالت اليمن منذ فجر التاريخ تخرج العلماء الكبار، من أشهرهم الإمام عبد الرزاق الصنعاني، وقد كان هذا معاصرا للإمام أحمد رحمه الله، وهو رجل معدود من أهل الحديث. وأيا كان الأمر، فقد تحدثنا عن الشام، واليوم نتحدث عن اليمن من حيث الجملة، وتحدثنا عن دمشق، واليوم نتحدث عن صنعاء مقابلا لدمشق. وهذه الطرائق التي نخططها إنما نذكر المسلمين بحواضر الإسلام التي كانت في قديم الدهر، التي ما زال بعضها باق على مجده إلى اليوم، وإن خبأ أحيانا، لكن ينبغي أن يعلم أن فضل الله عز وجل واسع، وأن هذه الأمة بإذن الله تعالى وفضله ونصرته لها مردها إلى خير ما اعتصمت بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ممن هاجر إلى المدينة من أهل اليمن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وقد أعطي حظا كبيرا من حسن الصوت، والنبي عليه الصلاة والسلام مر عليه وهو يقرأ القرآن فقال له أي قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. ومعلوم أن المراد بكلمة آل داود داود نفسه، لأن الله عز وجل من على داود بحسن الصوت فكان يقرأ الزبور، وهذا ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. فكان إذا تلا الزبور عليه السلام كانت الطير تجاوبا معه تبقى أحيانا في السماء تخفق أجنحتها حتى تموت. وقد دل القرآن على أن الجبال والطير أحيانا تردد معه: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. فهذا عطاء إلهي رباني لعبد لنبي الله داود الذي أتاه الله إياه منه حسن الصوت وهو يقرأ الزبور. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القادم من اليمن أبو موسى الأشعري يقرأ القرآن وحسن الصوت به، قال له مثنيا مادحا: لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. ولا ريب أن من أعظم النعم أن يعطى الإنسان حسن صوت يقرأ به القرآن، من أعظم النعم أن يؤتى العبد حسن صوت يقرأ به القرآن يتلو به كتاب الله عز وجل. هذا شرف لا يضاهى ونعمة لا تبارى ما خلصت النوايا، وحق على كل أحد أتاه الله عز وجل من فضله، خاصة ممن ينتسب إلى العلم أو ينتسب إلى الإمامة أو إلى الخطابة أو إلى قراءة القرآن، أن يعلموا أن الأمر شاق وأنه لا بد فيه من إخلاص النية حتى لا يوفون أجورهم في الدنيا، وإنما يوفى المؤمن أجره حقا يوم يلقى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. والحديث عن اليمن وعن أهلها يمتد ويطول، لأن ثمة من هاجر إلى المدينة منهم، لكن تبقى قبائل في اليمن عرفت تاريخها، من أشهرها قبيلة همدان، وقبيلة همدان باقية إلى اليوم. وإنما جاءت المنقبة التاريخية لهم أنه لما وقعت الفتنة ما بين علي ومعاوية، فإن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا ريب أن الحق كان معه من جميع أطرافه، همدان القبيلة اليمنية أعانت عليا في حربه وقاتلت دونه وكانت معه بكل حولها وطولها، فكان يحبهم ويجلهم ويعرف أثرهم عليه وقيامهم بحقه. فورد عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول، يتمثل بيت شعر ربما يكون هو قائله: فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي، وهذا يدل على أنه أراد أن يكافئهم على معروفهم معه وقتالهم في جيشه، وقد كان أهل اليمن السواد الأعظم من جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا التوفيق للحق ونصرة الحق ليس يؤتاه كل أحد، وهذا من توفيق الله عز وجل لهمدان. وإن كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا أن من الخير اعتزال الفتنة كمحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد رضوان الله تعالى عليهم، وبعضهم ناصر عليا مثل عمار، وقد جاء في الحديث: اهتدوا بهدي عمار. وعلى العموم ليس المقصود نكء الجراح ولا الحديث عما غبر، لكن الحديث عن اليمن، عن أهلها، عن إعانة تلك القبيلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. مما مضى كله نستخلص أن الله عز وجل يختار بقاعا، يختار رجالا، ثم يهب نعم ويعطي تبارك اسمه وجل ثناؤه. فقد أعطاهم في قبل الإسلام الديار والأنهار والفضل الكبير، ومع ذلك كفروا، ثم من الله عليهم بعد ذلك بالإسلام، أسلموا مع سليمان، ثم كان منهم الإسلام في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر إراده والحديث عن صنعاء حاضرة اليمن قديما وحديثا. نفيء إلى فاصل ثم نجيب إن شاء الله تعالى على أسئلتكم.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا عود على ما كنا فيه من الخير والفضل نأخذ أسئلتكم. الأخ فيصل من السعودية، تفضل يا أستاذ فيصل.
ألو.
أي نعم، حياك الله.
السلام عليكم، مساك الله خير يا شيخ.
عليكم السلام، مساك الله بالنور
يا شيخ. لو تكرمت من أصيب بمرض مستعصي، هل من دعاء ينفع لحالته؟
مرض مستعصي طبيا، يعني قال الأطباء إنه مستعصي. سؤال ظاهر. الأخ فيصل يسأل عن مرض مستعصي أصيب به بعض الناس، لا يوجد فيما نعلم حديثا يعني دعاء بعينه يقال لكل مرض، لكن الله عز وجل علمنا أن نستسقي من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والموفق من وفقه الله. إذا كان هذا المرض يتعلق بالعظام، إذا كان هذا المرض يتعلق بالعظام، فإن من الخير له أن يضع يده على عظامه ويقول، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يقرأ بهذه الطريقة، ولو اختار العدد 40 فإنه أحب إلي. يقول قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذه حالة. الحالة الثانية، قد يكون الإنسان فيه شيء ينزف، فيه شيء ماذا ينزف، يحسن أن يقرأ عليه قول الله، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، ولو جعلها 7 مرات وترا أو 40 مرة، كل ذلك من الأعداد المذكورة بخير في القرآن. نأتي أحيانا يكون المرض شيء متجمد نريده أن يخرج، نريده أن يخرج، كامرأة مثلا ثقلت بالدم، دم فساد ولا يخرج، ومكثت شهورا عاما أكثر والأمر باقي، يقرأ عليه مثل قول الله عز وجل وألقت ما فيها وتخلت وأخرجت الأرض وأثقالها، وأضرى بذلك من الآيات. من الآيات الجامعة أن يقول أن يقرأ الإنسان على نفسه قول الله وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، هذه 7 مرات ينفع الله عز وجل بها. نعم. الأخ أبو آسيا من السعودية، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام.
عندي طلب وسؤالين لو سمحت.
تفضل.
الطلب إذا سمح الأخوان يعطوني رقمك. والسؤال الأول، في آيتين في سورة النحل أشكلت عليه، في آية في سورة آل عمران، الآيتين هي الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، والآية الثانية الذين تتوفاهم الملائكة طيبين.
نعم.
وفي سورة آل عمران إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فهل هذا كلمة نعم. متوفيك، هل هذا حصل يعني ولا؟
السؤال ظاهر. أما قول الله عز وجل تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وقول الله عز وجل توفاهم طيبين، فالآية تتحدث عن قبض أرواح المؤمنين وقبض أرواح الكافرين، قبض أرواح الكافرين وقبض أرواح المؤمنين. والملائكة المراد بالآية هنا هم الملائكة الذين جعلهم الله أعوان لملك الموت، لأن الأصل أن الذي يقبض الروح واحد وملك الموت. الله عز وجل قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. لكن دل القرآن أيضا على أن هذا الملك ملك الموت لديه أعوان، لأن الله عز وجل قال في سورة الأنعام توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فسماهم رسلنا على أنهم جمع. قال العلماء ملك الموت يقبض الروح ويسلمها لمن حوله من معه من الملائكة، فبهذا تجتمع الآيتان اللتان في سورة النحل. بقينا في قول الله عز وجل في سورة آل عمران عن عبده ونبيه عيسى إني متوفيك، متوفيك هنا ليست بمعنى قابض روحك، وإنما المعنى تستوفي نبوتك، تستكملها في الأول استكمال أجل، في الأول في الحديث عن الكافرين والمؤمنين استكمال أجل، أما في الحديث عن عيسى ليس استكمال أجل، ليس استكمال عمر، وليس إخراج روح، وإنما المراد استيفاء واستكمال نبوة، فيصبح موسى عيسى عليه السلام قد أتم النبوة ثم رفع وهو غير نبي، حتى إذا عاد إلى الأرض وأهبط لا يعود على أنه نبي والعلم عند الله. الأخ سالم من دبي، تفضل حياك الله.
عندي استفسار يا شيخ، الموضوع استوى عندي أمس، أحب أن استفسر فيه.
تفضل.
كان عندي مناسبة بيني وبين واحد من الأشخاص، عزمني على موجبة غداء وعشاء، فحكم الظروف قلت لها أنا الحين مشغول إن شاء الله نتلاقى بعدين ونقوم بالواجب. فمرت الأيام ولقاني أمس وحلف علي بمطية غالية في الثمن، وقبل لا يحلف علي أنا حلفت عليه بالطلاق، رجع هو حلف علي بالطلاق نفس الشيء. فالحين أنا حالف من الطلاق من المطية هذه، هو حالف من الطلاق من المطية نفسها. فالحل يعني كيف يعني يا شيخ؟
أما الطلاق فلا يقع لا على زوجتك ولا على زوجته، لأنه ليس المراد من هذا الأيمان إلا أن يلزم أحدكما الآخر بما يريد، فالزوجتان في معزل عما قلتما، لكن لا ينبغي أن تعود أنفسكما على أن تصنع هذا الصنيع. هذا من حيث الطلاق. بقينا من حيث الصنيع، لا بد أن يتنازل أحدكما عن يمينه، إما أن تقبل دعوته وإما أن يقبل اعتذارك. فإذا قبلت أنت الدعوة يلزمك أن تكفر عن يمينك تطعم 10 مساكين، وإن قبل هو اعتذارك فإنه يلزمه هو أن يطعم 10 مساكين. نسأل الله يا أخ سالم أن يوفقكما لكل خير، وأنصحك وأنصح صاحبك وغيركما أن لا تدخلا أزواجكما في مثل هذه القضايا. الأخ يزيد من السعودية، نعم تفضل يا أخ يزيد.
عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، ما حكم قروض الأسهم؟ عندما تروح عند البنك وتأخذ قرض يقول لك ترى نسبة الفائدة 1.5%، يعني هل هذه نسبة الفائدة هي نسبة الربا؟ هذا السؤال الأول.
هذا ما يسمى قرض يا أخي يزيد، فرق. إذا ذهبت إلى البنك إلى المصرف يا أستاذ يزيد وقال لك أعطيك قرضا، بمعنى أنه سلمك 100,000 ريال في يدك وقال هذا قرض، والربح 1.5%، بمعنى وضع لك أجلا أن ترد فيه المبلغ، فإن عجزت يزيد في المبلغ، يعني تردها 105,000 أو 110,000 أو 120,000، إذا كان هذا هو القول، هذا هو الحال، هذا هو الوصف، فهذا ربا قطعا إجماعا. الحالة الثانية يا أخي يزيد ما يسمى للبيع للآمر بالشراء، وهو هذا قضية أخرى، وهو أن تشتري أنت شيئا تقسيطا،
أو يشتري أسهم يعني.
أنا يعني نتكلم الآن إذا أعطاك مال بيده، إذا أعطاك مال باليد هذا ربا. أما أن تشتري أسهما أو أن تشتري أرزا أو أن تشتري حديدا أو ما شابه ذلك ثم تشتريها تقسيطا منهم ثم بعد ذلك تباع وتصبح في حسابك ذلكم المال، ثم تسدد ذلك التقسيط، فهذا ليس بربا حتى لو قالوا 1.5% أو 2%. معلوم أن هناك الآن صراعات بين البنوك، كل بنك يقلل النسبة حتى يأتي العميل إليه، فهذا ليس بربا. هذا الثاني شراء أسهم أو شراء أرز أو شراء حديد أو غير ذلك أو سيارات، هذا كله ليس بربا، هذا يجوز. لكن جميل. الأول يسمى قرض، أن يعطيك مالا بيده. نعم.
السؤال الثاني، لما مثلا أروح بالبنك وأقول أبغى سيارة،
نعم،
يقول خلاص روح أنت أي يعني وكالة أو أي معرض أو،
نعم،
واختار السيارة وترى نسبة الفائدة مثلا 3%، هو يبيع سيارة يعني ما يمتلكها، أي مجرد الاتفاق يعتبر ربا؟
لا، هو قضية يمتلكها لمسألة أخرى. شو انظر يا أخي، إذا كنت أنت تشتريها من البنك هذا واحد، ثم لو قدر بعد شراء البنك السيارة، يعني البنك تعامل مع الوكالة واشترى هذه السيارة بأي طريقة كانت بينهم وبينه وبين الوكالة طرائق في التعامل لست مسؤولا أنت عنها، المهم بعد أن حاز البنك السيارة أنت رجعت عن قولك ولم ترغب أن تشتري السيارة وألغيت المسألة كلها، إن كانت إذا وقع منك هذا ألغيت المسألة وتراجعت وتنازلت وأبطلت الأمر لا تغرم ولا تدفع شيئا، فالمسألة صحيحة إذن، فالمسألة صحيحة إذن على مثل هذه الحالة تجوز، ولا يسمى بيع ما لا يملك، لأن ما بين البنك وما بين الوكالة، الوكالة تقبل اعتذار البنك تقيله لأنها تطمع بعد ذلك أن يشتري منهم، فلا يوجد مانع شرعي في مثل هذه الحالة. المهم أنك لا تلزم بالشراء بعد شراء البنك لتلك العين. الأخ أحمد من أبو ظبي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أنا عندي أختي نوت العمرة بعد الميقات، فهل فيها فدية؟ ده السؤال الأول.
إذا كانت نوت العمرة بعد الميقات وتحرم من المكان الذي نوت فيه ولا ترجع إلى الميقات، وليس عليها فدية. السؤال الثاني.
آيات الشفاء من الحمى للأطفال.
قلت أنا لا أخوان، يعني حتى لا يفهم عني خطأ، لا أقول أن هناك آيات معينة مخصوصة تأتي لمثل هذه المواطن، لا، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحمى قال أبردوها بالماء، فأفضل ما تتقى به الحمى أن تبرد بالماء، واقرأ عليها فاتحة الكتاب، يعني قلنا يا نار كوني بردا وسلاما لعل تجدي كذلك. الأخ عبد الله من أبو ظبي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
مساك الله. في عندي ثلاثة أسئلة.
نعم.
بخصوص الزكاة.
نعم.
أقدر أتحدى من عيالي زكاة المال؟
الابن لا يأخذ الزكاة من أبيه. ليس لك أن تعطي ابنك من زكاة مالك، هو واجب عليك أن تنفق عليه.
نعم. سؤال ثاني يا شيخي، أقدر أشتري فلوس مثلا أغراض فلوس الزكاة أرسلها في خارج الدولة؟
لا، الزكاة تسلم مالا لمستحقيها. الله قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، اللام هذه في قول الله جل وعلا للفقراء لام التمليك، بمعنى أنها يسلمون المال بأيديهم، هم بعد ذلك يشترون به ما يرون أن الحاجة تقتضيه. الأخت سارة من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بسري يا شيخ عن أرض الشامد في حلقة عن الصراع، دائما نشوف الصراع دائما في القرآن والأنبياء يذكر الجزيرة العربية والشام ومصر، يعني وش الدلالة عليه بالنسبة لبقية الدول؟
يعني قد، يعني لا أريد يعني أن أدخلك في دوامة، لكن هذه أصلا مواطن الأنبياء، فاليهودية والمسيحية والإسلام كلها ظهرت في هذه المواطن الثلاث، فموسى عليه السلام الذي تؤمن به اليهود ونؤمن به نحن خرج من أرض مصر وسكن أرض سيناء، ثم دخل أتباعه الشام، وعيسى عليه السلام ولد في بيت لحم ثم بعد ذلك ساد في الشام، وأكثر أنبياء الله في الشام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أسرع به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى في الشام، وكذلك مصر دخلها الأنبياء، دخلها موسى، دخلها يوسف، دخلها يعقوب، دخلها خليل الله إبراهيم مارا عليها، فهذه المناطق جزيرة العرب والشام ومصر ما يسمى بالعالم القديم نسبيا. لا يعني لا أستطيع أن أجزم، لكن يعني نؤجل القول في مثل هذه المسألة فيما نراه في قضية العالم القديم وارتباطه بغيره من الدول البعيدة عنه، يعني أحيانا توقيت القول له شأن كبير. العلم عند الله والسؤال في مكانه. الأخ أبو محمد من السعودية.
ما حكم تحويل القرض من بنك إلى بنك آخر؟
لم أفهم كيف
تحويل القرض، ما يسمى بشراء المديونية، تحويل القرض من بنك إلى بنك آخر.
بادي الرأي لا يظهر لي أنه جائز.
بارك الله فيك.
فيك. الأخ أحمد من دبي.
شيخ عندي سؤالين بعد إذنك. أختي فتحت الشعر قبل قصه وهي تعتمر.
ماذا؟
فتحت شعرها قبل قصه.
يعني نثرته؟
نعم.
ما ليس له علاقة. لا يوجد منع أصلا لأنها تنثر شعرها، المهم أنها بعد أن تطوف وتسعى تقصر شيئا يسيرا من شعرها.
بسم الله الرحمن الرحيم قبل الصور في الصلاة، هل لازم ولا
مسألة خلافية أيها الأخ المبارك بين علماء الأمة بين الفقهاء، لكن قلها في سرك، قلها في سرك، إذا كانت فواتح السور قلها في سرك لا تجهر بها، ثم اقرأ، وإن جهرت بها فلا حرج، فقد قال بهذا أئمة متبوعون. والأمر بحمد الله واسع، ولا يسبب فرقة ولا يحدث إشكالا، لكل قول لكل قائل دليله. نعم.
عندي حساب في بنك، والبنك عند شراء بعض المشتريات على كل درهم يعطيني نقطة، والنقطة تحول إلى درهم، هل هذا فيه نوع من أنواع الحرمانية أو الربا أو أي من؟
هو قد لا يكون له علاقة بالربا، لأنك أنت ليس من باب التأخير في 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 السداد، لكن هذا مما تتنافس فيه البنوك من أجل تيسير بعض كثرة الحصول على أكبر عدد ممكن من العملاء، يعني بهذه الطريقة. إن كان يفعلون هذا تطوعا منهم فأنت لست ملزما بشيء، يعني لا يضرك أن تأخذه ما دام هم يصنعونه من باب ترغيبك في البقاء لديهم. الأخ محمد من أبو ظبي، تفضل.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حال
بخير وعافية.
لو سمحت، أنا لو يعني شربت ماي ويأذن الفجر عادي ولا لا؟
إن شاء الله لا حرج يا محمد بإذن الله. الآن نعود إلى الأخ محمد، هذا هو الذي كان يأتينا في العام الماضي. تفضل أخ عبد الرحمن. الأخ عبد الرحمن من العين.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
بخير وعافية.
الله يعطيك العافية، إن شاء الله يجازيك خير.
آمين آمين.
أسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة وأخر السحور.
نعم.
ما إعراب ما هنا ما عجل؟
أنت أين تدرس؟ أين تدرس يا عبد الرحمن؟
في العين.
أين أين يعني في أي مرحلة؟
لا ألو،
في أي مرحلة تدرس؟
لا والله أنا أدرس في البيت قرآن وهش، يعني المدارس هذه ما
لك. لك رغبة في اللغة أنت؟
الحمد لله والله
عشان. واضح أن لك عناية، لك عناية بالنحو.
إن شاء الله دعاءك لي يا شيخ.
في كتاب اسمه جامع الدروس العربية، جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني رحمه الله، اقتنيه وانظر فيه أنواع ما يكون في ذلك نفع عظيم لك، خير لك من الإجابة. نعم. الأخت سارة من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ. عندي سؤالين. الأصل في الشرع كشف الوجه أم تغطيته؟
الأصل في الشرع أن تصون المرأة نفسها عن كل ما يؤذيها، فإن كانت في مجتمع إذا رأى المرأة تكشف وجهها تعرض لها بالأذى، فليس من الحكمة ولا من العقل ولا من الشرع أن تكشف وجهها. وإن كانت في مجتمع أصحابه أهله يرى فقهيا أن هذا الأمر جائز وقد قال به علماء، فهنا يخف الحرج ويقل الإثم، إلا أن تكون المرأة ذات جمال بارع حتى يعني قد يصعب على الغير أن يراها ثم لا ينظر إليها، فحتى لا تفتن الناس تغطي وجهها. نعم.
تمتنع المتنقبة والبرقة، يحصل لي الكتاب فأنا أكشف ولا أحس أنها ملفت الانتباه.
وين هذا؟ أنت أين تسكنين؟
في العمرة. أنا في السعودية في العمرة.
في العمرة تقال الفقهاء بهذا. أنا لا، يعني الناس يا أختي الكريمة كل مستفت على دين مفتي، ولا أنا لا أحب الخوض في الفرعيات أكثر من اللازم، حتى لا يتذم مؤمنة ولا يتهم مؤمن. هذه مسائل فقهية منذ أن كان الفقهاء رحمهم الله اختلفوا فيها، ثم إن البيئات ودار الفتوى من بلد إلى بلد تختلف، ولا يحق لي ولا لغيري أن نصادم فتوى شاعت في بلد ونأتي نحن بفتوى ارتضاها الناس، نأتي إلى فتوى ارتضاها الناس ثم نحاول أن نهدمها أو أن نغيرها أو أن نظهر شيئا عليها، هذا ليس لنا. لكن المقصود من هذا أن كلا الأمرين قال به فقهاء الملة ولكل دليله والعلم عند الله. إذن بسؤال الأخت سارة نكون قد انتهينا من لقائنا في هذا اليوم، وقد كان عنوان اللقاء صنعاء، تحدثنا عن أبوابها تاريخيا وحديثيا، وتحدثنا عن بعض رجالات اليمن كالإمام الصنعاني وقبل ذلك أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتحدثنا عن موقف قبيلة همدان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. اللهم اجعلنا ممن لانت قلوبهم ورقت أفئدتهم ورزقتهم الإيمان والحكمة، إنك أنت الله لا إله إلا أنت سميع الدعاء. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.